بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ويستحب العود إلى مكة لمن قضى مناسكه لوداع البيت بعد أن يؤدي الأعمال منى ويؤدي الطوافات، ممكن أنه يذهب إلى مباشرة من منى، يذهب إلى يرجع إلى أهله. في بعض المناطق هكذا يصنعون. يقول: لكن يستحب أنه يرجع إلى مكة لوداع البيت ويطوف طواف الوداع 7 أشواط، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجعه للحج مرة تلو مرة، ولا يحرم من هذه المواقف والمشاهد المشرفة. وقد ورد عن الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ابن عمار قال: إذا أردت أن تخرج من مكة فتأتي أهلك فودع البيت وطف أسبوعا، يعني 7 أشواط، وإن استطعت أن تستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط فافعل، وإلا فافتح به واختم، يعني افتح بالحجر الأسود واختم به، فإن لم تستطع ذلك فموسع عليك. ثم تأتي المستجار، قلنا هذا في الجهة المقابلة للباب، فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت مكة، يعني يلصق بطنه بالمستجار ويدعو الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام. ثم تخير لنفسك من الدعاء، ثم استلم الحجر الأسود، ثم الصق بطنك بالبيت واحمد الله واثني عليه وصل على محمد وآله، ثم قل: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك وحبيبك ونجيبك وخيرتك من خلقك، اللهم كما بلغ رسالتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأوذي فيك وفي جنبك وعبدك حتى أتاك اليقين، اللهم اقلبني مفلحا أو مفلحا منجحا مستجابا لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك من المغفرة والبركة والرضوان والعافية، مما يسعني أن أطلب أن تعطيني مثل الذي أعطيته أفضل من عبدك تزيدني عليه، اللهم إن أمتني فاغفر لي وإن أحييتني فارزقنيه من قابل، اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك. هذا يعني يستحب أنه يسأل الله العود. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على دابتك وسيرتني في بلادك، إلى آخره دعاء طويل. هذا موجود في الجواهر المجلد 20 صفحة 54. يقول: ويستحب أمام ذلك صلاة 6 ركعات، يعني قبل أن يأتي إلى مكة للوداع، صلاة 6 ركعات بمسجد الخير الموجود في منى، وآكده أفضله استحبابا عند المنارة التي في وسطه وفوقها، يعني أمام المنارة إلى جهة القبلة، بنحو من 30 ذراع، وعن يمينها ويسارها كذلك، يعني بنحو 30 ذراع. نعم. ويستحب التحصيد، والتحصيد يعني النزول في وادي المحصب، وهو ما بين العقبة وبين مكة. هذا الوادي يسمى المحصب، كذا في بعض أبيات للشافعي: قف بالمحصب من منى يا راكبا، قف بالمحصب من منى. هذا يعني بين العقبة وبين مكة، هذا الوادي يسمى المحصب. وهنا يستحب التحصيب، تحصيب يعني النزول في ذلك المكان والاستلقاء فيه. وبعض العلماء يقول: ليس في نفس الوادي، يعني في بعض الروايات نفس الوادي، وفي بعض الأقوال بعض العلماء لا، في المسجد الذي كان هناك، في مسجد موجود يستحب للإنسان أن يدخل فيه ويستلقي فيه ويصلي فيه. ولكن مثل الشهيد الأول وغيره من العلماء يقولون هذا لا نجد له الآن أثر في ذلك الوقت، لمن نفر في الأخير. هذا طبعا في النفر الثاني، يعني إذا كان خرج في اليوم الثالث عشر، في اليوم الثالث عشر يجوز له أن يخرج قبل الزوال. فنعم بعد أن يرمي مباشرة يخرج فيحصد هناك، وأن يستلقي فيه في نفس المحصب. وإذا عاد إلى مكة، إذا خرج من منى ودخل في مكة، فمن السنة يستحب أن يدخل الكعبة، يدخل داخل الكعبة إذا أمكنه، ويتأكد هذا الاستحباب في حق الصرورة وهو الذي يحج لأول مرة، وأن يغتسل، يستحب له أن يغتسل طبعا ليس داخل الكعبة، إذا نزل مكة يغتسل ويدعو عند دخولها، عند دخول الكعبة يدعو. هذا دعاء موجود في الجواهر المجلد 20 صفحة 60. قبل هذا الدعاء هناك بعض الروايات تبين مسألة الدخول في الكعبة، من ضمنها خبر أبي القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: سألته عن دخول الكعبة فقال: الدخول فيها رحمة، عفوا، الدخول فيها دخول في رحمة الله تعالى، والخروج منها خروج من الذنوب، معصوم فيما بقي من عمره، مغفور له ما سلف من ذنوبه. يعني الله سبحانه معصوم فيما بقي من عمره، يعني الله سبحانه وتعالى يوجد له التوفيقات والتسديدات التي تجعله يبتعد عن الذنوب، ومغفور له ما سلف من ذنوبه. أيضا في رواية الإمام الباقر عليه السلام قال: الداخل في الكعبة يدخل والله راض عنه ويخرج عطلا من الذنوب، يعني وقد نقي من ذنوبه. أيضا في رواية رواها الصدوق رحمه الله: من دخل الكعبة بسكينة ووقار، وهو أن يدخلها غير متكبر ولا متجبر، غفر له. وفي الرواية الأخرى: لا بد للصرور أن يدخل البيت قبل أن يرجع، فإذا دخلته فادخله بسكينة ووقار، ثم ائت كل زاوية من زواياه، ثم قل اللهم، هذا الدعاء: اللهم إنك قلت ومن دخله كان آمنا، فآمني من عذابك يوم القيامة. يقول: وصل بين العمودين يليان الباب على رخامة الحمراء، وإن كثر الناس، يعني الداخلين الموجودين هناكم، لا يسعك أن تصلي في هذا المكان، فاستقبل كل زاوية في مقامك حيث صليت، وادع الله وسل. نعم. يقول: وأن يصلي بين الأسطوانتين كما لاحظنا في الحديث، يعني اللتين أمام الباب على رخامة الحمراء، وهذا أفضل مكان في الكعبة، وكما في الخبر هو الرخامة التي ولد عليها أمير المؤمنين عليه السلام. على رخامة الحمراء ركعتين، يقرأ في الأولى الحمد وحاميم السجدة، وفي الثانية عدد آيها، يعني سورة بعدد آيات حاميم السجدة، مثل ما ذكر في الحاشية عن اللمعة أنه سورة فصلت. يقول: ويصلي في زوايا البيت ثم يدعو بالدعاء المرسوم كما لاحظنا في الخبر المذكور في الجواهر، ويستلم الأركان. طبعا هذا الاستلام من الخارج، استلام الأركان من الخارج أثناء طواف، يستلم الأركان ويتأكد في اليماني، ثم يطوف. اليماني طبعا هو الذي قبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، ويطوف ثم يطوف بالبيت أسبوعا، ثم يستلم الأركان والمستجار. قوله ثم هذا يعني بعد الطواف، بعد الطواف يستحب له استلام الأركان والمستجار، ويتخير من الدعاء ما أحبه، وكما ورد في الروايات أن أفضل الدعاء ما جرى على لسانك، يعني كأنما هذا شيء خرج من قلبك بلا تكلف. ثم يأتي زمزم فيشرب منها، وأيضا يعني ممكن يغسل وجهه وبعض جسمه، لأن ماء زمزم لما شرب له كما في الروايات، أنه ما هي نيتك أنت شربت هذا الماء لماذا، ما هي نيتك، فعلى حسب نيتك الله سبحانه وتعالى يعطيك. وهناك دعاء مر علينا فيما سبق أنه اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ثم يخرج وهو يدعو أيضا بما جرى على لسانه وبما أحب. ويستحب خروجه من باب الحناطين، وهذا الباب سمي باب الحناطين قيل لأن هناك من يبيع الحنطة، وقيل لأن هناك من يبيع الحنوط، وذكر العلامة رحمه الله في كتابه القواعد أن هذا الباب بإزاء الركن الشامي. الركن الشامي هو الركن الذي بعد الحجر الأسود، بعد ركن الحجر الأسود. ويقول هذا بإزائه، يعني لما تذهب مستقيم تصل إلى هذا الباب، باب الحناطين، لكن طبعا مع التوسعة دخل في داخل البيت. يقول وسمي بذلك لبيع الحنطة عنده أو الحنوط. وقال العلامة الكركي، المحقق الكركي رحمه الله، قال لم أجد أحدا يعرف موضع هذا الباب، فإن المسجد قد زيد فيه، فينبغي أن يتحرى الخارج موازاة الركن الشامي ثم يخرج. يقول ويخر ساجدا. طبعا قبل الخروج من المسجد، قبل أن يخرج، يخر ساجد شكرا لله سبحانه وتعالى، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه أعماله، كما ورد في الخبر عن الصدوق قال خر ساجدا واسأل الله أن يتقبل منك ولا يجعله آخر العهد منك. وأيضا عن المفيد أنه قال يقول في سجوده سجدت لك تعبدا ورقا، ولا إله إلا أنت ربي حقا حقا، اللهم اغفر لي ذنوبي وتقبل حسناتي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يقول أيضا ثم ترفع رأسك وتقول ما خطر على لسانك، ويستقبل القبلة ويدعو كما ورد في هذا الجواهر، هذا الدعاء الذي قرأناه، يعني يدعو في أثناء السجود. ويشتري بدرهم تمرا ويتصدق به احتياطا لإحرامه، يعني يشتري مقدار من التمر ويتصدق به قبضة قبضة، يعني كل إنسان يعطيه قبضة. وكان بعض المرشدين إذا ذهب في حج هذا ايش اسمه ياخذ اذا وصلوا عادة، اذا راحوا الى يعني بعض الاماكن هناك مثل حمزة عليه السلام، يشتري تمر ويأخذ قبضة قبضة ويعطيها الى الحجاج. طبعا يعني هو هذا على نحو الصدقة، يعني الوارد على نحو الصدقة احتياطا لإحرامه، لأنه إذا سقطت منه الشعرة والشعرتين نعم يتصدق بكف من طعام، فهذا لعله سقطت منه وهو لا يعلم مثلا احتياطا كما قال. ويكره الحج على الإبل الجلالة، الإبل الجلالة هي التي تغتذي على عذرة الإنسان، والإنسان لما يريد أن يأتي بالحج أو بأي عمل عبادي يتخير طهور أمواله وأفضل أمواله يؤدي بها هذه المناسك حتى الله سبحانه وتعالى يتقبل منه. ويستحب لمن حج أن يعزم على العود، يعني بعد تمام الحج يستحب له أنه ينوي في نفسه أنه إن شاء الله إذا صار عندي مجال، صار لتوفيق إن شاء الله، كل سنة أحاول أأتي للحج. وقد ورد في الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من خرج من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره. وورد في الخبر أيضا: من خرج من مكة وهو لا يريد العودة إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه. وفي الخبر أيضا إن يزيد بن معاوية قد حج، فلما انصرف قال: إذا جعلنا تافلا يمينا فلا نعود بعدها سنينا، للحج والعمرة ما بقينا. فنقص الله من عمره وأماته قبل أجله. فهذه يعني كأنما الحج يعني وارد فيه نوع تغليظ واهتمام من قبل الله سبحانه وتعالى، لأنه كما ورد في خطبة الزهراء عليه السلام أنه جعل الحج تشييدا للدين. وبالفعل يعني من فهم مغازي الحج وأسرار الحج بالفعل يعني يرجع غير ما ذهب، يعني يؤثر فيه الحج. فالذي يكره هذا الأمر الذي هو من شعائر الله سبحانه وتعالى، من الآثار الطبيعية أنه يسبب نقصان العمر وقصم العمر. يقول: والطواف أفضل للمجاور من الصلاة، يعني إذا شخص ذهب وجاور هناك جلس هناك فيستحب له مهما أمكن أن يطوف في المسجد، فالطواف أفضل وأكثر ثواب. أما بالنسبة للمقيم أهل مكة فالصلاة أفضل بالنسبة إليه، وللمقيم بالعكس يعني الصلاة أفضل. ويكره المجاورة بمكة، يعني شخص يذهب ويسكن مكة هذا مكروه. وورد في بعض الروايات أنه يعني كأنما تعليل، بعض العلماء جمع هذه التعليلات من مجموعة من الروايات في أنه لماذا يكره المجاورة بمكة مع العلم أنها بقعة مشرفة ومكان مقدس. فذكر بعض العلماء كما في المدارك أنه خشية من الملالة، لأن الإنسان لما يكون في غير مكة ويذهب إلى مكة يكون عنده إقبال، يطوف ويؤدي العمرة عمرة عمرتين، يذهب إلى التنعيم مثلا يستغل الوقت. أما إذا ذهب إلى هناك يمل، فقد لا يذهب ولا يصلي في الحرم ولا يطوف، ولا يعني يصيبه نوع جفاء وقلة الاحترام أيضا، لأن الشيء الذي يراه الإنسان دائما يكون عادي عنده، لا يكون في قلبه مثلا تجاه هذا الشيء رهبة وقداسة، أو مثلا يكره المجاورة للخوف من ارتكاب الذنوب هناك، لأن كلما كان المكان مقدس فارتكاب المعصية فيه يكون أشد، الذنب يكون فيه أعظم. وأيضا ورد في بعض الروايات أن المقام في مكة، السكنة في مكة تقسي القلب، تصيب الإنسان بالقسوة. فأيضا الشخص إذا بقي هناك فترة يسيرة ثم خرج يشعر بالشوق إلى الرجوع إليها، وهذه طبعا مستلة من الروايات. وأيضا ورد في بعض الروايات في صحيحة الحلبي أنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فقال عليه السلام: كل الظلم فيه إلحاد. كل ظلم يعني كل معصية إلحاد، حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت أن يكون إلحادا. فلذلك طبعا العلماء قالوا بأنه يكره المجاورة في مكة، ويستحب النزول بالمعرس. هذا المعرس مسجد بذي الحليفة، بإزار مسجد الشجرة إلى جهة القبلة، ولكن هذا يعني لا وجود له الآن، الآن ما له وجود. فيستحب النزول هناك على طريق مكة وصلاة ركعتين به، كما أنه في مكة يستحب للإنسان أن يزور الأماكن مثلا المقدسة المشرفة، يزور خديجة عليها السلام وأبا طالب وعبد المطلب في مقبرة الحجون، وأيضا يذهب إلى بيت رسول الله، وأيضا هذه الأماكن الآثار الموجودة التي بقيت إلى الآن إن كان شيء بقي. قال: مسائل ثلاث. الأولى: للمدينة حرم، يعني كما أنه مكة حرم لا يجوز قطع الشجر ولا يجوز قتل الصيد، كذلك للمدينة حرم، وحده من عاير إلى وعير، وهما جبلان يكتنفان المدينة شرقا وغربا، ولا يعضد شجره، يعني لا يقطع، ولا بأس بصيده إلا ما صيد بين الحرتين. وكما ذكر صاحب الجواهر، المراد بالحرتين حرة تسمى حرة واقم، وهذه شرقي المدينة، وحرة بني قريظة، وهذه في غربي المدينة. و بالنسبة إلى يعني الحرة عبارة عن المكان المنبسط من الأرض، هذا يسمى حرة. فكأنما عندنا عندنا نفس الشجر، هذا من عاير إلى وعير، وأما الصيد ما بين الحرتين. قال: وهذا على الكراهية المؤكدة، يعني لم يقل أحد من العلماء أن هنا حرمة الصيد، يعني يحرم الصيد، أو مثلا يحرم قطع الشجر كما في مكة، وإنما حملوه على أن هذا مكروه كراهة مغلظة ليس بمحرم. المسألة الثانية، طبعا قبل ما أنجل الثانية، فيه رواية أن أبا هريرة ذهب إلى العراق فسمع به الناس فقالوا صاحب رسول الله، فخرجوا لاستقباله، فلما رأى كثرة الناس الذين خرجوا لاستقباله جثى على ركبتيه ونزع عمامته وضرب على صلعته وقال إن الناس يزعمون وقال إن لقد سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن للمدينة حرما كما لمكة، وإن حرمها ما بين كذا عاير إلى وعير، من أحدث فيها فكذا وكذا عقابه، وأنا أشهد أن علي بن أبي طالب قد أحدث فيه. فبلغ ذلك معاوية فولاه المدينة، فلذلك كان هو والي المدينة حتى مات بسبب هذا الحديث. المسألة الثانية، يستحب زيارة النبي صلى الله عليه وآله للحاج استحبابا مؤكدا، وكما مر علينا أنه إذا امتنع الحجاج من زيارة النبي صلى الله عليه وآله وجب على الحاكم الشرعي أن يجبر الناس لزيارة النبي صلى الله عليه وآله، فإن ذلك من الجفاء. ويستحب أيضا المسألة الثالثة، أن تزار فاطمة عليه السلام عند الروضة. الروضة هو المكان ما بين المنبر والقبر، ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا إحدى الروايات. وإلا هناك رواية ثانية أن الزهراء عليها السلام دفنت في بيتها، وذكر صاحب الجواهر في المجلد 20 صفحة 86، ذكر في هذه المسألة في مرسل قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. ترعة يعني الباب الصغير، لأن قبر فاطمة عليها السلام بين قبره ومنبره، وقبرها روضة من رياض الجنة، وإليه ترعة من ترع الجنة. هذا الذي ذكره صاحب الجواهر، وكما تلاحظون الرواية مرسلة. وفي صحيحة البيزنطي أن البيزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قبر فاطمة عليه السلام فقال: دفنت في بيتها. فلما زادت بنو أمية في المسجد صار القبر في المسجد. يقول صاحب الجواهر: وهذا القول أنها مدفونة في بيتها هو الذي اختاره الصدوق. وقال الشيخ في التهذيب بعد أن ذكر الاختلاف في ذلك، قال: وهاتان الروايتان كالمتقاربتين، والأفضل أن يزور الإنسان في الموضعين جميعا، فإنه لا يضره ذلك ويحوز به أجرا عظيما. قال: فأما من قال إنها دفنت في البقيع فبعيد عن الصواب، ولذلك استبعده ابن سعيد وابن إدريس والعلامة في التحرير وغيره. وفي المسالك قال الشهيد الثاني أن هذا أبعد قال أبعد الاحتمالات كونها في الروضة، والأولى زيارتها في المواضع الثلاثة. فعلى كل حال لا بأس أن الإنسان يزورها في المواضع الثلاثة، لكن أقوى الروايات أنها مدفونة في بيتها ثم في الروضة، والروايات الضعيفة في البقيع. ها؟ نعم نعم. قال والأئمة عليهم السلام أيضا يزورهم في البقيع. وورد في بعض الروايات قيل للصادق عليه السلام: ما لمن زار واحدا منكم؟ فقال: كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال الرضا عليه السلام في خبر الوشة: إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة. بالنسبة إلى زيارة الزهراء عليها السلام، وردت روايات من ضمنها أنه يستحب زيارة الزهراء عليها السلام، فيستحب زيارة الزهراء عليها السلام 3 أيام كما ورد في بعض الروايات في خبر زيد بن عبد الملك عن أبيه عن جده قال: دخلت على فاطمة فبدأتني بالسلام ثم قالت: ما غدا بك؟ قلت: طلبت البركة. يعني كأنما يعني لماذا جئت؟ قال: يعني أطلب البركة بزيارة للزهراء عليه السلام والسلام عليها. قالت: أخبرني أبي وهو ذا أنه من سلم عليه وعلي 3 أيام أوجب الله له الجنة. قلت: في حياته وحياتك؟ قالت: نعم، وبعد موتنا. قال خاتمة: يستحب المجاورة بها. هنا في الحاشية ذاكر أنه يستحب المجاورة بها، يعني بالروضة، ولا شك أن هذا ليس هو المراد، بل المراد بالمدينة، كلام في المدينة. وورد في بعض الروايات: من مات فيها، من مات في المدينة، إذا جاور هناك سيموت هناك على حسب الغالب، من مات فيها بعثه الله في الآمنين يوم القيامة. وأيضا في خبر ابن الجهم: سألت أبا الحسن عليه السلام، الإمام الكاظم عليه السلام، أيهما أفضل، المقام بمكة أو بالمدينة؟ فقال: أي شيء تقول أنت؟ قلت: وما قولي مع قولك؟ قال: إن قولك يرد إلى قولي. فقلت له: أما أنا فأزعم أن المقام بالمدينة أفضل من الإقامة بمكة. فقال: أما لئن قلت ذلك لقد قال أبو عبد الله عليه السلام ذلك يوم فطر، وجاء أو يوم فطر، وجاء إلى رسول الله، يعني قال هذا وجاء إلى النبي يزوره صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه ثم قال: لقد فضلنا الناس بسلامنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم. يعني يكفي في المجاورة في المدينة السلام على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وهذا من يعني أكبر الفضل. نعم. والغسل عند دخول المدينة شلون يعني؟ روضة يعني، اشتباه. وتستحب الصلاة بين القبر والمنبر وهو الروضة كما قلنا. في الجواهر يقول أن يعني الروايات دالة على أن هذا المكان روضة من رياض الجنة، أما ما في الروايات حث على الصلاة في ذلك المكان. غاية الأمر يعني ممكن يفهم هذا بالعمومات باعتبار أنه مكان شريف والصلاة كلما كانت في المكان الشريف كلما كانت أكثر ثواب. وأن يصوم الإنسان بالمدينة 3 أيام للحاجة، هذه صلاة الحاجة، وهذه ذكرها صاحب الجواهر في الجواهر في المجلد 20 صفحة 106، وهذه مروية في صحيحة معاوية عن الصادق عليه السلام قال: إن كان لك مقام بالمدينة 3 أيام صمت أول يوم أربعاء وتصلي ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابة، وهي اسطوانة التوبة التي ربط نفسه إليها حتى نزل عذره من السماء، وتقعد عندها يوم الأربعاء، ثم تأتي يوم ليلة الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك، وتصوم يوم الخميس، ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ومصلاه ليلة الجمعة، فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة. فإن استطعت أن لا تتكلم بشيء في هذه الأيام فافعل إلا ما لا بد لك منه، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة، ولا تنام في الليل في ليل ولا نهار، إن استطعت ذلك فافعل، فإن ذلك مما يعد فيه الفضل. ثم احمد الله في يوم الجمعة واثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسل حاجتك، وليكن فيما تقول: اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع، سألتكها أو لم أسألكها، فإني أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله نبي الرحمة في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها، فإنك حري أن تقضي، فإنك الإمام يقول: فإنك حري أن تقضى حاجتك إن شاء الله. يعني يوم أربعاء وخميس وجمعة يذهب إلى المسجد النبوي ويعتكف هنا ويصوم هذه الأيام، ودائما يكون ملازم للدعاء وللعبادة ولتلاوة القرآن وللصلاة ولغير ذلك إلى زوال اليوم الثالث وهو يوم الجمعة، الأربعاء والخميس والجمعة، ثم يسأل حاجته إن شاء الله تقضى. هذا طبعا يتأتى في شهر رمضان، لأن شهر رمضان يفتح المسجد النبوي يعني باستمرار في الليل وفي النهار. يقول: وأني هذه مر علينا فيما سبق، وهذه من المستثنيات في الصيام في السفر، الصيام في السفر لا يجوز إلا في موارد هذا من ضمنها. وأن يصلي ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابة، ففي ليلة الخميس عند الاسطوانة التي تلي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله كما لاحظنا في الرواية. ويستحب له أيضا أن يأتي المساجد بالمدينة كمسجد الأحزاب أو مسجد الفتح لما تجمع المشركون على المسلمين وأرادوا مداهمة المدينة، النبي صلى الله عليه وآله دعا من هناك، فالله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه وصرف الأحزاب بأن هبت عليهم الريح الشديدة. وفي بعض الروايات لا، أنهم إنما ذهبوا بسبب أنه عمرو بن عبد ود لما قفز الخندق وقتله أمير المؤمنين انهزمت الأحزاب بسبب ذلك. ومسجد الفتح طبعا هو مسجد الفتح هو مسجد الأحزاب، على حسب الظاهر هنا أنه كأنما مسجد الفتح غير مسجد الأحزاب، ويذكر في الجواهر أنه هو نفسه يعني له اسمان، لذلك يقول: ثم لا يخفى عليك ظهور الخبر في كراهة الترك، الخبر ذكره، وفي أن مسجد الأحزاب هو مسجد الفتح كما عن العلامة القطع به في جملة من كتبه والشهيد في الدروس إلى آخره. ومسجد الفضيخ، هذا من ضمن المساجد، أو هو الذي يسمى مسجد رد الشمس الذي ردت فيه الشمس لعلي عليه السلام. ويستحب أيضا زيارة قبور الشهداء بأحد، خصوصا قبر حمزة عليه السلام، أيضا زيارة في مثلا في البقيع فاطمة بنت أسد وإبراهيم ابن رسول الله وحليمة السعدية وعقيل ابن أبي طالب والعباس ابن عبد المطلب وعبد الله بن جعفر وأم البنين وعاتكة وصفية. ويكره النوم في المساجد لأن المساجد إنما وضعت للعبادة لا للنوم، ويتأكد الكراهة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله. الركن الثالث في اللواحق وفيه مقاصد. المقصد الأول في الإحصار والصد، والمراد من الإحصار يعني أن الإنسان يصيبه مرض فيمنعه من مواصلة الحج، لا يستطيع أن يحج. والصد يعني يصده عدو يمنعه من دخول مكة. قال: الصد بالعدو والإحصار بالمرض لا غير. وقد يطلق على الصد إحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فالمصدود الآن نأتي، إذا كان شخص صد تارة يكون قبل أن يحرم ومنع من الحج انتهى بعد ما في حكم، أما إذا تلبس بالإحرام ومنع من الحج، إذا كان هناك طريق ثاني ممكن يذهب إليه يذهب، وإن كان أبعد أشق أو فيه مشقة أكثر. إذا كان لا، ما في طريق آخر، أو أن هذا الطريق الآخر يستلزم نفقة كثيرة نفقته لا تسع إليها، أو أنه أحسن يعني يصل لكن بعد فوات الوقت، فهنا ماذا يصنع؟ ففي هذه الحالة يتحلل، يقصد التحلل من إحرامه ويتحلل، إذا أمكنه بعمرة يتحلل بعمرة مفردا، إذا ما يمكن الذهاب إلى الحج يمكن الإتيان بعمرة يتحلل بعمرة. وهنا يذبح الهدي في مكانه، يذبح هديا ويقصد التحلل و يؤدي أعمال عمره ولا شيء عليه. قال: فالمصدود إذا تلبس يعني بالإحرام ثم صد، تحلل من كل ما أحرم منه، تحلل لكن مو بمجرد جيل واحد يمنعه يتحلل. قال: إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد، طريق آخر ما فيه، أو كان له طريق ويستطيع الذهاب إليه ولكن وقصرت نفقته، النفقة ما تكفي. قال: ويستمر إذا كان له مسلك غيره، إذا كان في طريق يؤدي غير هذا يستمر لا يتحلل من إحرامه، ولو كان أطول، يعني حتى لو كان أطول مع تيسر نفقته مع كفاية النفقة، ولو خشي الفوات، لو كان لا ظن أنه أو خاف أنه يفوته الحج لم يتحلل وصبر حتى يتحقق، يعني حتى يتحقق أن الحج يفوته. أما لو كان شخص منعه من الحج لكن الآن منع لعله يذهب فيتمكن في اليوم التالي أن يواصل مسيره، هل يتحلل مباشرة؟ يقول لا، حتى يتحقق ويتأكد بالصدوة بأنه لا يتمكن من أداء الحج لأن الحج سيفوته، ثم يتحلل بعمره. إذا كان لا يسعه الحج فيتحلل بالعمرة، إن لم يكن حجه فعمره كما في الدعاء، ثم يقضي في القابل. في السنة القابلة هذا الحج الذي الآن صد منه إذا كان واجب عليه حجة الإسلام لم يحج، فلا بد من قضائها، لا بد من إعادة الحجة إذا القدرة لا تزال باقية. واجبا يقضي واجبا إن كان الحج واجبا، إذا هذا واجب لا بد أن يعيده، وإلا إذا كان هذه حجة مستحبة يستحب له أن يقضي هذه الحجة، ولا يحل إلا بعد الهدي، يعني بعد أن يذبح الهدي ونية التحلل. يعني عنده ثلاثة أشياء: يذبح الهدي وينوي التحلل من الحج ويعدل بها إلى النية إلى العمرة المفردة، وكذا البحث في المعتمر. يعني هذا ليس مقصور على الحج، حتى العمرة المحرم عموما. نعم، إذا منع من الوصول إلى مكة وأراد أن يعتمر فما ممكن، ففي هذه الحالة قال نفس الكلام هنا، بعد ما يمكن يتحلل بعمره، فهنا يذبح الهدي وينوي التحلل. ولو كان ساق يعني لو كان ساق معه الهدي، مثلا أحرم إحرام القران فساق هديه معه، قيل للصدوقين، يعني الشيخ الصدوق وأبوه، يعني محمد بن علي بن بابويه وهو الصدوق، وعلي بن بابويه وهو أبوه، قيل يفتقر إلى هدي التحلل، يعني لابد أنه يذبح الهديين، هدي السياق وهدي التحلل. وقيل وهو المشهور عند العلماء يكفيه ما ساقه، نفس هذا الهدي الذي ساقه هذا كافي. يقول وهو الأشبه بقواعد المذهب وبأصوله أنه يتحلل بكبش واحد أو بهدي واحد، أيضا بالإضافة إلى يعني براءة ذمته من هدي آخر، ولا بدل لهدي التحلل. في هدي الحج في بدل، نعم. أما بالنسبة الصيام 7 أيام في الحج و 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت الله، وأما بالنسبة إلى هذا فلا، ولا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عن ثمنه بقي على إحرامه حتى يحصل هدي ويذبحه. ولو تحلل قيل له لا بد من هدي، قال ليس لدي، قالوا إذن تبقى بإحرامه، قال لا ما أبقى، فنوى قصر التحلل ونزع إحرامه، هو لا يزال محرم حتى لو بعد 1000 سنة. الذي ساقه واحد آخر هدي للتحلل، ويتحقق الصد الآن. كيف نقول أن هذا صد؟ قال بالمنع من الموقفين، من ترك الموقفين حتى لو كان اضطرارا فحجه باطل، وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة، لأنه إذا منع من الوصول إلى مكة كيف يؤدي الطواف وكيف يؤدي السعي. والطواف والسعي ركنين، من تركهما بطل حجه. ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث. لو أنه وقف الموقفين وفي يوم العيد مثلا رمى جمرة العقبة وذبح وقصر وذهب إلى مكة وطاف وسعى، بيرجع إلى مكة مسك مثلا. أنه لا، ما تروح إلى منى، يروح إلى مكة إلى منى منع. ففي هذه الحالة الأمر سهل، لأنه بقي عليه المبيت ورمي الجمار. أما المبيت فممكن بدل كل ليلة شات، يعني في بدل، والرمي ما أمكن هو بنفسه ينوب شخص، ما أمكن ينوب في العام القادم حجه صحيح. على كل حال في العام الذي بعده ينوب شخص مثلا في العام القابل في المبيت، نعم. قال لرمي الجمار الثلاث والمبيت ذهب، هذا لا يتحقق، بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرامي. فروع: الأول إذا حبس بدين، يعني شخص يطلبه بدين فحبس بعد أن أحرم، حبس قالوا له تسلم الدين اللي عليك. هنا لا يخلو حاله من حالتين: إما أن يكون قادر على سداد الدين، سلم الدين ونطلق سراحك يقول ما أسلم، فهل هذا مصدود؟ مو مصدود، لأنه قادر على فك الصد. فإن كان قادرا عليه لم يتحلل، ما يفيده، يعني لابد أن يدفع الدين. وإن عجز الآن يتحقق، يقول أنا ما عندي، وبالفعل ما عنده في السجن، ففي هذه الحالة يتحلل بالهدي ويقصر التحلل. وكذا لو حبس ظلما، نفس الكلام، لأنه الآن ليس الأمر اختياري بالنسبة إليه. الفرع الثاني: إذا صابر ففات الحج. إذا علم أنه الآن مثلا صد، وعلم أن هذا بعد ما بفكر، فليس يجب عليه أنه الآن يتحلل من إحرامه، لا يجب عليه فورا، ممكن يصبر. هو صابر، يعني بقي بإحرامه حتى إيش؟ فات الحج، علم بفوات الحج، لم يجوز له التحلل بالهدي. بعد فوات الحج لا يتحلل بالهدي، وتحلل بالعمرة. زين، يتحلل بالعمرة وعليه شاة كما هناك، يقول له ولا دم، وعليه القضاء إن كان واجبا. إذا كان هذا حج واجب لا بد من أدائه في العام القابل مع القدرة. الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات، يعني ظنا قويا أن العدو سينكشف، يعني سيزول سيذهب هذا العدو الذي صده قبل فوات الحج، يقول الطاهر أنه سأتمكن من الحج. غلب، مع أنه غلب على ظنه، لكن الآن فعلا هو مصدود، قال جاز أن يتحلل، لأنه على حسب واقعه الفعلي الآن مصدود. كون أنا أظن أنه سينكشف، هذا ما يوجب علي أن أبقى بإحرامي فأتحلل، لكن الأفضل البقاء على إحرامه باعتبار أنه احتياطا، احترازا عن مثلا لإتمام حجته مثلا. فإذا انكشف، إذا انكشف بقى على إحرامه، ثم انكشف أتم. ولو اتفق الفوات لا ترقى بينكشف العدو، لكن هذا العدو عنيف باقي حتى فات الحج. قال أحل بعمرة، ينوي يتحلل يعدل بنيته بإحرامه إلى العمرة ويؤدي عمرة. الرابع لو أفسد حجه فصد، هو أولا أفسد حجه مثلا بأن جامع مثلا، ففسد حجه قبل الموقف بعرفات جامع فسد الحج، كان عليه بدنة بعد ما إيش اسمه أفسد الحج صد، فهل هذا الصد يرفع فساد الحج؟ لأن فساد الحج يترتب عليه أشياء، يترتب عليه بدنة كفارة، وأيضا يجب عليه أن يكمل الحج وإعادة الحج. فهل لما صد فقط الآن يتحلل وينظر في العام القابل هل هو قادر أو مو قادر أو مستحبة فيستحب إعادتها؟ يقول لا، عليه بدنة للإفساد ودم للتحلل، لأن سيذبح شاة، والحج من قابل بسبب الإفساد، نعم يجب. ولو انكشف العدو في وقت لا يسع استئناف القضاء، يعني إذا كان هو الآن لما فسد الحج بيعيد الحج من الأول، يعني سيخرج إلى الميقات وسيحرم من جديد ويأتي ويؤدي عمرة التمتع ثم يؤدي الحج، ما يسع الآن، لا يتسع لاستئناف القضاء، يعني يجيب عمرة تمتع وحج ما يسع. وهو وجب وهو حج يقضى لسنته، لا ولو انكشف العدو في وقت يتسع، عفوا في وقت يتسع لاستئناف القضاء وجب، إذا كان بإمكانه يجب عليه أنه يأتي بعمرة التمتع ويأتي بحج التمتع، وهو حج يقضى لسنة. ممكن هذا فرض صورة لحج أفسده فقضاه في نفس السنة، لأن تسأل هناك وقت. وعلى ما قلناه، طبعا هذا القول على رأي بعضهم أنه ممكن أنه من الأول، يعني خلاص ذاك الحج الذي فسد انتهى، فإيش يسوي؟ من الأول يستأنف حج من جديد، لكن رأي المحقق يقول لا، يكمل، لازم يكمل الحج الذي أفسده، والسنة الآتية لابد من إعادته، ما يمكن يقضي في نفس السنة، لأن السنة لابد يكمل الحج فيها، كيف يقضي بعد؟ وعلى ما قلناه فحجة العقوبة باقية، فلا بد السنة القابلة يأتي بحجة عقوبة له، ولو لم يكن تحلل، إذا ما تحلل الآن هو صد صحيح أفسد لكن ما تحلل بسبب الصد، فماذا يصنع؟ مضى في فاسده، يكمل الحج الفاسد، يعني الكلام انه اذا تحلل خلاص الان مو محرم، فممكن انه يقضي هذه السنة الحج اللي عليه، لانه يجب عليه ان يحج فقضى. المحقق يقول لا، حتى لو قضى لازم عقوبة له بعد السنة الآتية. إذا كان لا تحلل من الإحرام، ففي هذه الحالة عفوا ما تحلل بقي على إحرامه مع أنه صد ثم انكشف العدو، يكمل ويأتي بالسنة الآتية أيضا من جديد. إيه نعم. المسألة الخامسة، لو لم يندفع العدو إلا بالقتال، لم يجد. هل يجب قتاله؟ لا يجب، سواء غلب على الظن السلام أو العطب. يقول لا، أنا إذا قاتل هذا يعني 90% أصيب أصاب يعني أقتل، لا يجوز. قوي هذا أو لا، 90% ما يصيبني سوء لأنه ضعيف. يقول لا يجب القتال ولو طلب مالا. يقول تدفع لي 10,000 ريال وهدك مثلا. قال لم يجب بذله. ولو قيل بوجوبه، لو قيل بوجوب البذل إذا كان غير مجحف كان حسنا. إذا طلب مبلغ بسيط يعني ما يجحف بالشخص، يبذله كما يبذل الإنسان الماء المال لأجل الماء حق الوضوء والغسل، كذلك من أجل الحج، يقول كان حسنا. إذا مجحف طبعا ما جعل عليكم في الدين من حرج. أما بالنسبة إلى المحصور إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنتم ولكم يغفر الله. سلمكم الله.